قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب فيه والضرب في الوجه: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك.
في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بهذه الدابة التي وسمت في وجهها قال: أما بلغكم أني لعنت من فعل ذلك؟ وقد سبق في تعريف الكبائر عند بعض العلماء أنه قال في ضابط الكبيرة: كل ذنب رتب على فعله حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن فاعله أو قيل إنه ليس منا أنه يكون كبيرة. فعلى هذا الضابط يكون الوسم وسم البهيمة في وجهها من الكبائر، من كبائر الذنوب. والكبائر هي التي لا تغفر إلا بالتوبة منها، ليست كالصغائر، فإن الصغائر إذا فعلت الفرائض ولم يخل بها فإن الله جل وعلا يغفر الصغائر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر. ويقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة منها. وعلم أن التوبة لها شروط، يعني لا بد أن يقلع عن العمل أول الأمر، يترك العمل الذي يفعله، هذا أول شرط له، يقلع عنه ويزايله ويتركه، ثم بعد ذلك يندم على فعله ويود أنه ما وقع منه، ثم كذلك يعزم عزما جازما بأنه لا يعاوده ما دام حيا. فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها في كل ذنب يتاب منه، يعني كبيرة. وهذا النهي ليس في البهائم فقط، فهو في بني آدم أعظم منه في البهائم، لأنه النهي هنا عن الوسم والضرب، عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه، وأخبر أنه لعن من فعل ذلك. فإذا الضرب في الوجه لا يجوز، كونه يضرب البهيمة أو يضرب الإنسان في وجهه. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تبين ذلك وتوضح وتنهى عنه، هي أحاديث كثيرة جدا، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي حديث ابن عمر يبين أنه قصد بالصورة الوجه، قال: لا تضرب الصورة، يعني الوجه. فضربها إذن من الكبائر، ضرب الوجه، ضرب الإنسان في وجهه، لأن هذا من المحرمات، لا يجوز أن يفعل. وهذا يخل به كثيرا، كثيرا من الناس يخل بهذا، هو لا يجوز مطلقا، وليس الوجه محلا للضرب، وإنما يضرب بسائر البدن حتى وإن كان المضروب كافرا، فإن النهي مطلق. والحديث الذي قبل هذا بين أن الوسم يكون في الأذن إذا كانت غنم، وفي هذا دليل على أن الأذن ليست من الوجه، هو واضح. نعم.
قال: باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل.
الحمر إذا أنزيت على الخيل ثم حصل ولادة فإنها تكون بغال، والبغل هو المتولد من بين الحمار والفرس، إما أن يكون الذكر فرسا أو يكون الذكر حمارا. ويقول علماء إن الحيوان المتوالد بين حيوانين من جنسين يكون من طباعه من أخبث الطباع، تكون أيضا عاداته وكذلك أخلاقه غير الأخلاق المعهودة للجنس الواحد بل تتغير. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حفظا للخيل وإكراما لها، لأن الخيل كما سبق معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وعليها يقاتل العدو، وبها تغنم الغنائم، وبها يعز الله جل وعلا عباده المؤمنين، فإكراما لها نهي عن ذلك. والبغل معروف أنه من الحيوانات التي امتن الله جل وعلا علينا بها كما في سورة النحل، إنه من علينا بذلك أن نركبها، وهو أيضا من الحيوانات العقيمة التي لا تلد، وغالبا فيه من الكبر والزهو ما هو معروف من خلقه. وإن كانت الفرس عندها كبر وعندها يعني زهو، ولكن ليست أخلاقها كأخلاق البغل، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركب البغال، كان له بغلة شهبة أو بيضاء، وكان يوم لقي كفار هوازن وثقيف يوم حنين كان على بغلة، والبغلة لا تقاتل عليها، لا يقاتل عليها، وإنما هي للركوب فقط لأنها لا تركض، إن القتال للخيل. ولكن هذا يدل على شجاعته صلوات الله وسلامه عليه وثباته، ولهذا وقف وصار يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي مثل هذا الموقف الشجعان يخفون أنفسهم، وهو صلوات الله وسلامه عليه يعلن عن نفسه هذا الموقف العظيم الصعب. ثم انه قال للعباس: ناولني كفا من البطحة، فناوله من الارض كفا فالقاه في وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فهزمهم الله جل وعلا. فالمقصود انه كان يركب البغل، ومعنى هذا قد يشكل، ولماذا ينهى عن انزاء الخيل الفرس على الحمار او العكس ثم يستعمل البغل؟ قل هذا ما في معارضة، فان النهي حفظا للخيل وانسابها وارحامها ان تشغل بما لا يقاتل عليه لأجل ذلك، وإذا وجد فهو مباح. فهذا مثل الصورة المحرمة، محرم فعلها، ولكن إذا وجدت يجوز أن تكون في الفراش الذي يوطأ والمخدة التي ينام عليها وما أشبه ذلك إذا امتهنت. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون المصالح وما رتبه الله جل وعلا على وجود الخيل من الإكرام إكرامها ومن إعزاز الدين عليها، وهذا يدل على أنه ممنوع إنزاء الحمر على الخيل، والعكس كذلك كون الفرس ينزع على الحمارة فإنه، ويقول العلماء أنه إذا كان الذكر حمارا فإنه يأتي أشبه بالفرس، وإن كان الذكر فرسا والأنثى حمارة فإنه يأتي أشبه بالحمار. ومعروف أن الحمار أخلاقه بليدة من أبلد الحيوانات، لهذا جعله الله جل وعلا مثلا للذين يحملون العلم ولا يعملون به، كما قال الله جل وعلا مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا يجد إلا ثقل الحمل فقط ولا ينتفع مما حمله. فالحمار أبلد الحيوانات وأحطها، ولهذا نهي عن ذلك. نعم.
قال: باب في ركوب ثلاثة على دابة.
إذا كانت الدابة تطيق ذلك فهذا جائز، والأصل في هذا أنه لا يجوز الظلم، ظلم الدواب مطلقا، كما سبق في قصة الجمل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجيعه ويحمله ما لا يطيقه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، فإن الله منحكم إياها، فهي يجب على الإنسان يتقي الله فيها. وكذلك الحمل، لا يجوز للإنسان أن يحملها ما لا تطيق، سواء كان ركوبا أو كانت أحمال غير ركوب من أمتعة وغيرها، يجب أن يكون ما يحمل عليها على قدر طاقتها. وكذلك بهائم مختلف أمرها والانتفاع بها، فمنها ما جعل للدر والنسل والأكل كالغنم، ومنها ما جعل أيضا للدر والنسل والحرث كالبقر، ومنها ما جعل لذلك وللركوب والحمل، ومنها ما جعل للحمل والركوب فقط كالحمير والبغال، ومنها ما جعل للقتال وإعزاز دين الله كالفرس كالخيول. ويجب أن يكون وضعها على ما وضعت عليه. ولهذا جاء في الصحيح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة فتعب فركبها، فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. قال بعض الذين حول: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر يومئذ حاضرين. فقال الحاضرون: ونحن آمنا به. المقصود أنه يجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في ما وليه من هذه البهائم، فهي مسخرة. ومن المؤسف له أن الإنسان إذا رأى كثيرا من الناس الذين يتولون هذه البهائم كيف يصنعون بها، الضرب والإيذاء التعزير الشديد، ولا سيما عند الجزارين، فإن قلوبهم الظاهر أنها نزعت منها الرحمة، وهذا علامة الشقاوة، الذي تنزع من قلبه الرحمة علامة أنه شقي، تجدهم يسحبونها سحبا إلى المنحر إلى الذبح، ويعزرون بها تعزيرا، ويذبحونها أمام الذبائح التي ترفس وتثعب دماؤها، هذا لا يجوز. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه أمر بإخفاء السكين، أن تخفى عنها، إذا أراد الإنسان يذبحها يخفي السكين، ما يسنها أمامها وهي تنظر، كيف بهؤلاء؟ المقصود أنه يجب على الإنسان يتقي الله، يتقي الله في هذه البهائم، ثم إذا كانت تطيق الحمل وتطيق الركوب استعملها فيما تطيقه، إذا كانت تطيق ركوب اثنين أو ثلاثة أو أربعة جاز ذلك.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق يعني العجلي، عن مورق يعني العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل، فأينا استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك.
هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر يستقبلونه بالصبيان بأقاربه وأبنائه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قد قتل والده في غزوة مؤتة، فجيء به أولا، فالذي يصل إليه الأول يجعله أمامه على الراحلة، وجيء بالحسن بعد ذلك أو الحسين فجعل خلفه، فصاروا ثلاثة، الرسول صلى الله عليه وسلم في الوسط وواحد أمامه والثاني خلفه. وهؤلاء صبيان صغار، ولكن إذا كانوا كبارا وكانت الراحلة تطيق ذلك فلا بأس. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاقبون على الراحلة الواحدة، لا يركبها إلا واحد، وقد يكون الإنسان معه راحلة وهم ثلاثة يتعاقبون عليها، كل فترة يركب واحد ثم ينزل اثنان يمشيان وهكذا، لأن ركوب الاثنين أو الثلاثة يشق عليها ويتعبها، صار هذا شأنهم. ولكن هذا في ما إذا صارت المسافة قريبة، أو صار مثلا الرديف مثل هؤلاء صغار، وربما تكون امرأة. وقد ذكر الدميري في حياة الحيوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف 30 نفسا ذكرهم. نعم.
قال باب في الوقوف على الدابة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن ابن أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم.
هذا النهي إن كون الإنسان يجعل ظهر دابته منبرا يتكلم عليه ويخطب عليه، لأن هذا يشق بها، فنهاهم عن ذلك تحذير، إياكم كلمة تحذيرية. وهذا لا يعارضه ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه خطب على راحلته يوم عرفة، لا يعارضه، لأن هذا أمر عارض وأمر دعت إليه الحاجة لكثرة الناس حتى يرتفع ويرى موقفه. والخطبة لا تطول، خطبته لم تطل كخطب الناس فإنها تطول. وكذلك لا يجوز أن يركبها بدون حاجة، مجرد تفكه، مجرد يعني أذية للبهيمة، يعني يقاس على ذلك. فهذا داخل فيما سبق أنه لا يجوز أن يحمل عليها ما لا تطيقه أو يشق عليها المشقات التي لا فائدة فيها. نعم.
قال باب في الجنائب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها
بجنيبات معه قد أسمنها
فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج.
هذا الجنائب التي تكون في جنب رواحله يسوقها بلا حاجة لا للركوب ولا للحمل، ولكنه يتوقع أنه يحتاجها. وهذه التي يقول أبو هريرة إنها إبل للشياطين، وأضاف إلى هذا أن هناك قصور للشياطين، وفسر ذلك بأنهم يعدون أشياء لا يحتاجون إليها، لا يركبونها ولا يحملون عليها، يعدونها مسمنة مجهزة ولكنها لا حاجة إليها. فإذا تكون للشياطين، معنى هذا أن المسلم مقيد بأعماله وأموره التي يستعملها بقدر الحاجة، الشيء الذي يحتاجه، ولا ينفق الأموال في أشياء لا يحتاج إليها، فإن فعل ذلك فإنه غير مأجور بل يكون مأزورا. واختلف في قوله فأما إبل الشياطين إلى آخره، هل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو مدرج في الحديث؟ صحح الحفاظ أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، يعني قوله فأما إبل الشياطين فقد رأيتها إلى آخره، هذا من كلام أبي هريرة. وأخبر أنه لم ير بيوت الشياطين، ثم ذكر الراوي عنه أنه لا يراها إلا الأقفاص التي تستر بالديباج، وقصده بالأقفاص الهوادج التي تحمل على الإبل ويركب فيها، وقد تكون لا حاجة إليها، وقد يكون فيها إسراف كما ذكر أنها تستر بالديباج، فيقول ما يراها إلا هذه. والظاهر أنها أعم من ذلك، أن هذه لا تسمى قصور إلا بقيد، القصور هي التي تبنى إما بالطين والحجر أو بالآجر أو بغير ذلك، فإذا بنيت بلا حاجة ولا سكنى فإنها تسكنها الشياطين. كما أن الثياب التي توضع بلا استعمال تستعملها الشياطين، ليس هذا خاصا في المساكن والمركوبات. فالأمر مثل ما قلنا إن المسلم مقيد بأن تكون نفقته في الشيء الذي يحتاج إليه، فإن زاد شيء عن حاجته يجب أن يمد إخوانه ويسعدهم بما فاض عن حاجته من ذلك، لئلا يقع في هذا الخبر. وذلك أن الإنسان مسؤول عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، السؤال يجب أن يكون جوابه صحيحا، وإلا عذب الإنسان على ذلك. وهذا عام كما جاء في الترمذي وغيره، وحديث سنده صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. أربع مسائل وهذه لا تترك للإنسان شيء. يسأل عن عمره فيما أفناه، يعني ساعاتك التي تمر عليك أنت مسؤول عنها، استعملتها في الطاعة واستعملتها في المعصية أو تركتها تذهب سبهلل، تسأل عن ذلك، لأنك خلقت للعمل، خلقت للعبادة والطاعة. وكذلك الشباب، القوة التي وهبك الله إياها ومن بها عليك، ما تتركها هدرا، يجب أن تستعملها بما ينفع، فإن انعكست القضية استعمل في اللهو واللعب أو بالفسوق واكتساب المعاصي فهذا علامة الشقاء، نسأل الله العافية. وكذلك المال منة من الله عظيمة، تسأل من أين اكتسبته، هل هو من وجه حلال أو أنه من وجوه أخرى، حاسب الإنسان على ذلك. وكذلك يسأل في أي شيء أنفقه، يسأل عما أنفقه، فيجب أن تكون النفقة معدة لما فيه الأجر والثواب، وإلا تكون خسارة، هذا هو المقصود. وكذلك كون الإنسان يعلم ولا يعمل، يسأل هل عمل بما علم، ولهذا جاء أنه يعفى للجاهل ما لا يعفى للعالم، فالذي يعلم ثم يترك العمل إثمه وجرمه أعظم من الجاهل.
قال: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق.
قوله: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، يعني حقها من الأرض من الرعي والأكل، لا تمنعوها أن تأكل، فإن هذا من حقها أن تعطى الشيء الذي تمتعها، بل الشيء الذي يزيدها نشاطا وقوة. وأما في الجدب يقول: أسرعوا، ليبادر الإنسان قوتها قبل أن تهزل وتعجز أن تبلغه إلى المكان المراد، هذا المقصود. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: وإذا أردتم التعريس فتنكبوا الطريق، يعني إذا أراد الإنسان أن يبيت في الليل فليبعد عن الطريق، لأن الطريق محل مسير البهائم، وقد يكون فيه من الهوام وغيرها ومن الجن وغيرهم ما يؤذيه في هذا. وهذا من إرشاداته صلوات الله وسلامه عليه التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان، لأنه صلوات الله وسلامه عليه رؤوف رحيم بنا، يعلمنا كل ما فيه لنا خير في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه، ولا خير إلا دلنا عليه. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال بعد قوله حقها: ولا تعد المنازل.
أما قوله حقها فقد سبق معناه، وأما قوله إذا أردتم التعريس فكذلك، ولكن اختلف العلماء في المقصود بالتعريس، هل هو النزول في الليل مطلقا أو النزول في آخر الليل، وكلا الأمرين محتمل، ولكن الظاهر أنه يريد النزول في الليل مطلقا. وأما قوله ولا تعدوا المنازل، فمعناه أنكم لا تحملوا الإبل أكثر من المنزلة التي تسيرها في يوم أو في ليلة، يعني تجعلوا لها منزلتين في يوم أو أكثر أو منزلة والنصف أو ما أشبه ذلك، فهو معنى النهي عن تحميلها ما لا تطيق وأن يرفق بها. نعم.
قال: باب في الدلجة.
الدلجة اختلف فيها هل هي السير في الليل أو السير في آخر الليل. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
قوله فإن الأرض تطوى بالليل استدل به على أن الدلجة المقصود بها هنا السير في الليل مطلقة، ومعنى تطوى أن الإنسان يقطع الأرض أكثر في الليل أكثر من قطعه إياها في النهار، فتكون مثلا مرحلة الليل والمسير في الليل فيه بركة، وهذا أمر معروف لدى الذين يعرفون هذه الأمور يسيرون فيها، فإنه مثلا قد يسير في ليلة ما يقرب من مسيرة يومين، وهذا ما أشار إليه صلوات الله وسلامه عليه فإن الأرض تطوى في الليل، فهذا من إرشاداته صلوات الله وسلامه عليه، الإرشادات التي فيها الخير، وإذا خالفها الإنسان إنه لا يأثم ولكن يترك الأفضل والخير. نعم.
قال: باب رب الدابة أحق بصدرها.
صدر الدابة هو مقدمها، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له دابة أو كان له سيارة فأراد أن يركب غيره فمقدمها لصاحبها، صاحبها أولى بمقدمها إلا أن يتركه له ويفضله له. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلتها لك. فركب.
ظاهر هذا أنه ركب أمام الرجل فصاروا اثنين على حمار، هذا معناه، وهذا جائز، وقد جاء هذا صريحا في حديث معاذ الذي في الصحيح في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أردفه على حمار يقال له عفير، في رواية يقال له يعفور، ثم قال له: يا معاذ، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سكت ومشى قليلا ثم قال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فعل ذلك ثلاثا، وفي الثالثة قال بعد الثالثة قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، إلى آخر الحديث. المقصود أن هذا يدل كما سبق على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، كما يدل على أن صاحب الدابة أولى بأن يكون هو الأمامي هو المقدم إلا أن يتفضل على الذي أركبه ويترك له الأمام، ومثل ذلك السيارة ومثلها المجالس وغيرها، فإذا دخل إنسان في بيت إنسان ما يجوز أن يأخذ صدر المكان إلا بإذن صاحبه صاحب المجلس، وإلا فصاحبه أحق بذلك، فإذا أمره أن يجلس في أي مكان فعليه أن يمتثل ولا ينبغي له أن يتأبى. نعم.
قال: باب في الدابة تعرقب في الحرب.
تعرقب.
تعرقب في الحرب،
معنى العرقبة أن يضرب عراقيبها بالسيف ويقطع قوائمها، وهذا كانوا يصنعونه إذا أرهق الإنسان ورأى أنه غلب وأنه سيقتل فإنه يترجل من على فرسه ثم يعقرها، يقطع قوائمها لئلا ينتفع بها العدو، ثم يقاتل حتى يقتل. هكذا كانوا يصنعون، وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه صنع هذا في غزوة مؤتة. فهل يجوز هذا؟ هل هذا لأن هذا فيه تعذيب الدابة، تعذيب الفرس، ولكن إذا كان يخشى أن العدو يستولي عليها ويتقوى بها على المسلمين فإن هذا التعذيب يهدر في جانب ذلك. وقد أجاز هذا الإمام مالك رحمه الله، قال لا بأس به. وأما الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيقول ليس هذا خاصا بالدابة فقط، كل الدواب التي يمكن المسلمين تمكنوا منها فلا يستطيعون حملها وإحرازها فيقتلونها ثم يحرقونها لئلا ينتفع بها العدو ويتقوى بها. وأما عند الإمام الشافعي وأحمد ففصلوا في المسألة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود وهو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان من الغزاة وكان في الغزاة غزاة مؤتة قال والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم على عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي.
لم يوافق الإمام أبو داود بقول هذا الحديث ليس بالقوي، بل الحديث صحيح الواقع، وقد جاء بأسانيد عدة وكلها ثابتة صحيح. ولكن هذه الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبل الشام بعثهم وجعل الأمير فيها زيد بن حارثة، وقال إن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، أيا ثلاثة. وكان معهم خالد بن الوليد، كان معهم من الصحابة من رؤساء من كبار الصحابة خلق، فحضرهم عدد كبير جدا من العدو من الروم، فأصيب الأمير الأول قتل، فأخذ جعفر الراية، فلما أحيط به اقتحم من فرسه كما ذكر وصار يقاتل وعقر فرسه وصار يقاتل حتى قتل مقبلا، كل الضربات التي ضربها في وجهه. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواح إلى آخر القصة، ثم بعد ذلك قتل، بقيت فأخذها خالد بن الوليد بدون إمرة، فانحاز بالمسلمين إلى جبل هناك فنصرهم الله جل وعلا ورجع العدو. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية في تلك الساعة. والمقصود أن هل هذا الفعل جائز؟ الظاهر أن هذا لا مانع منه عند في مثل هذه الحالة يجوز. إذا رأى الإنسان أن سلاحه الذي معه سوف يأخذه العدو فهو يفسده، ولكن الحيوانات ليست كالسلاح، حيوانات بهائم تألم وهي مسخرة، فالخيل يعمل بها هكذا تعقر، يعني تقطع وتقتل بالسيف، تقطع قوائمها وتقتل لئلا يأخذها العدو فيتقوى بها على المسلمين، والمطلوب إضعاف العدو بكل وسيلة. وإن كان هذا فيه تأليم لها وفيه مفسدة، ولكن تقدم المفسدة القليلة في جانب، يعني تحتمل المفسدة القليلة في جانب توقع المفسدة الكبرى التي أعظم منها. هذه قاعدة معروفة في الشرع. نعم.
قال: باب في السبق.
السبق في بتكسير بإسكان الباء المراد به الفعل، وأما بالفتح السبق فالمراد به الجعل الذي يجعل للسابق. المقصود هنا أن السبق على البهائم على الخيول والإبل أنه جائز مباح، لأن فيه التدريب وفيه الإعداد، والتدرب والإعداد في الأبدان وفي البهائم لملاقاة العدو أمر يؤجر عليه الإنسان وأمر مطلوب من المسلمين، وهذا هو الأصل في هذا. كان مولعا في حمام فجاءه يقال إنه أبو البحتري أحد المحدثين، فلما رآه بذلك ذكر له هذا الرواية هذا الحديث بسنده وزاد: وجناح لا سبق إلا على حافر أو خف أو جناح. فأعطاه جائزة، فلما خرج أمر بالحمام أن يقتل، فقيل له، فقال: أنا أعلم أنه كاذب، ولكن الشيء السبب الذي كذب من أجله على جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن أقره. ومن هنا ترك العلماء حديثه، لأن هذا كذب ليس فيه ذكر الجناح، وإنما أدخله في هذا الحديث، وبعضهم يجعله لغيره. وعلى كل حال السبق مشروع شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هو سنة أو من باب الإباحة؟ الواقع أن الأعمال تختلف اختلاف النيات والمقاصد، فقد يكون الأمر المباح يكون الإنسان مثابا عليه إذا صلحت نيته، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فيه الجعل وأمر كذلك السبق، فيكون سنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لقصد الإعداد والقوة والتدرب على ملاقاة العدو وقتاله والجهاد في سبيل الله. إذا كان هذا المقصود فهو من الحسنات التي تكون في ميزان الفاعل لذلك، بل من الحسنات العظيمة.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان ممن سابق بها.
سابق بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر، وفاوت بين المدى الغاية التي تكون البداية منها إلى غاية مغيات. فالتضمير تضمير الخيل معناه أن تعلف حتى تسمن، فإذا سمنت يوضع عليها الأجلة وتوضع في مكان دافئ حتى تعرق، ثم يخرج المياه التي في لحمها، ثم تعلف قوتا فقط خفيف حتى تستعد للركض ولا يؤثر عليها، هذا هو الإضمار. أما الخيل التي لم تضمر فهي ما تستطيع أن تجري جري المضمرة، وهذا يدل على أن الاستعداد للكر والفر ينبغي أن يكون مقدما، ولهذا إذا تكرر ذلك على الخيل طراد وفي مقاومات فإنها تزداد قوة وجريا، وهذا أمر معروف. وجعل غاية الخيل المضمرة أبعد من غاية التي لم تضمر، فجعل المضمرة تبدأ من حفيا إلى الثنية، ثنية الوداع. والثنية والحفية كلاهما معروف. وأما من الثنية إلى مسجد بني زريق فالمقصود به المعروف الآن المسجد السبق، هو هذا المسجد ذلك الوقت معروف، وهذا قدروه بقرابة ميل فقط. والميدان الأول الخيل المضمرة جعلوه قدروه بمسافة كثر المسافة 3 مرات أو 4 مرات، وبعضهم قال 5 مرات، يعني 5 أميال قالوا، ولكنه أقل من هذا في الواقع، واقع أنه أقل من هذا. فالمقصود أن هذا فيه دليل على أنه ينبغي أن ينزل الخلق منازلهم، وأنه يعطى كل شيء حقه. فالخيل المضمرة لا يجعل معها، لا تجعل الغير المضمرة معها لأنه يشق عليها. ثم فيه الدليل على أن الفاعل ينسب إليه الفعل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول سابق في هذا الحديث، يقول سابق وهو أمر فقط، أمر بالسبق وجعل الخيل قسمين. وفيه دليل على إضافة المسجد إلى القوم، قال مسجد بني فلان ومسجد بني فلان، وقال مسجد بني زريق فأضافه إليهم. هذا يدل على أنه لا بأس بإضافة المسجد إلى شخص أو إلى قبيلة أو إلى قوم أو ما أشبه ذلك. وفيه طلب المسابقة. وراوي الحديث عبد الله بن عمر جاء في الصحيح أنه كان فيهم، أنه كان معهم، وأنه كان على فرس، وأنه سبق، وأن الفرس اقتحم به جدارا، يعني فرسه كان جوادا وكان في الخيل التي لم تضمر. وقال إنه جعل في يعني تعدى المسافة وجال به قبل أن يأتي أصحابه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها.
ثنية الوداع بعض المؤرخين يجعلها من جهة القبلة للمدينة، جهة قبلة المدينة، وهذا خطأ، هي معروفة إلى اليوم ولكنها أزيلت الآن، كانت معروفة إلى وقت قريب. والصواب أن هذه التسمية قديمة، أنها تسمية وقعت في الجاهلية، كانوا إذا سافر الإنسان يودع، والمودع يصل إلى هذا المكان فسميت بذلك، هذا هو الصواب فيها، وقد اختلف فيها. وكذلك فيه جواز اضرار البهيمة، الضرر الذي يكون مرتبا عليه النفع، فإن تضمير الخيل يضر بها قليلا، كونها تمنع من الأكل ولا تعطى إلا قوتا حتى تنشف أجسامها وتخف أبدانها، وكذلك يفعل بها هذا الفعل لتسهيل المياه من لحومها وتكون خفيفة مستعدة للركض ولا يؤثر عليها، لأن الخيل إذا تركت بدينة سمينة ثم حمل عليها فإن هذا يضرها أكثر، وقد تنطلق بطونها وقد مثلا تصاب بالمرض من جراء ذلك. في هذا حفظ الصحة في الواقع، وكون الإنسان ينظر للمصالح ولا، وأن المفاسد القليلة تكون مغمورة في المصالح التي نفعها أغلب وأكبر.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية.
سبق بين الخيل وفضل القرح. القرح هي التي دخلت في السنة الخامسة، يعني صار عمرها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وهذه تكون أقوى وأمتع، فلهذا فضلت في الغاية، يعني زيد في غاية السبق لها أكثر من غيرها. وهذا مثل ما سبق أنه ينبغي أن ينزل الخلق منازلهم، يعني أن هذا ليس خاصا بالناس بل حتى في البهائم وغيرها. نعم وغيرها. نعم.
قال: باب في السبق على الرجل.
السبق على الرجل جائز ولكن ما فيه جعل، مسابقة على الرجل داخل فيما مضى، وإذا كان لأجل الرياضة والتقوية والاستعداد فإن الإنسان يكون مأجورا فيه، إن كان مثلا لأجل الترويح واللعب فإنه من باب المباحات، ولكن لا ينبغي هذا، ينبغي الإنسان أن يكون عنده نية صالحة دائما حتى ما يذهب عليه وقته سبهلا. نعم.
قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة.
هذا يدل على كريم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه كان مع أهله من أفضل ما يكون صلوات الله وسلامه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان يمازح أهله ويكلمهم ويسابق إذا كان الوقت، إذا كان كانت الحالة مهيئة لذلك. في هذا كان هو وإياها خاليين، أنه أمر أن يذهب الجيش ويتأخر معها أجل هذا، فسابقها، كل ذلك ترويحا لنفسها وكذلك نزولا عند حتى مثلا تستأنس به، فسابقها فسبقته في المرة الأولى، كانت شابة، ثم بعد ذلك في غزوة أخرى بعدها بسنوات تهيأ الأمر كذلك مثل هذه، وأمر صلوات الله وسلامه عليه كذلك مثل ما سبق، فسبقها فقال: هذه بتلك، يعني هذه السبقة مقابل ما سبقتيني سابقا، فضحك وضحكت صلوات الله وسلامه عليه.